بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درسنا السابع في فقه التوحيد والإيمان من أصول الدورة العلمية، دورة أصول الدين الإسلامي، وهذا هو يوم الأحد 21 من شهر محرم من عام 1435 للهجرة النبوية. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا ويومنا هذا مباركا علينا وعلى جميع المسلمين والمسلمات في العالم كله. الله عز وجل هو الملك الحق، وهو الواحد الأحد، وأكبر داء وأكبر مرض متفشٍ في العالم هو مرض الكفر بالله والشرك بالله، فهذا أعظم داء في البشرية. وعلاج هذا المرض الله عز وجل وكلنا بنشر الهداية ونشر التوحيد في العالم ليزول الشرك من قلوب البشرية. فعلينا واجبا نقل لا إله إلا الله لقلوب البشرية، ونقل سنن محمد صلى الله عليه وسلم لأجساد البشرية حتى تتزين ظاهرا وباطنا، ظاهرا باطنا بالتوحيد والإيمان، وظاهرا بالأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. فالذين نشروا التوحيد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الله عز وجل اجتباهم ورباهم ثم أرسلهم إلى خلقه لينشروا التوحيد والإيمان في العالم. فقد الله عز وجل وكل سبحانه الشمس بنقل النور في العالم، ووكل السحب بنقل المياه في العالم، ووكل الأرض بالإنبات. فهذه العطاءات من رب العالمين، ولكنه وكل المسلم بنشر الهداية، وجعلنا نهدي إلى صراط مستقيم، وجعلنا ندعو إلى الله. فهذه الأمة مجتبة، كما اجتبى الله الأنبياء والرسل، اجتبى هذه الأمة لتكون داعية إلى التوحيد. والتوحيد كما مر معنا في دروس مضت ينقسم إلى قسمين، ومن العلماء من يقسمه إلى ثلاثة أقسام، وهذا وهذا التقسيم وهذا التقسيم كله صحيح. فالقسم الأول توحيد الربوبية، وهو توحيد الرب بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، هذه كلها بيد الله، نوحد الله عز وجل بأفعاله. والله عز وجل جبل عليه فطر الخلق كله، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كما قال سبحانه ولئن سألتهم ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هذه يعني مقالة الكفار. وهذا أعظم أنواع التوحيد، توحيد الربوبية أعظم أنواع التوحيد، أن نوحد الرب جل جلاله بأفعاله الخلق والرزق والإحياء والإماتة وكل شيء من أفعال الربوبية، هذا أعظم أنواع التوحيد. ولكنه لا ينفع إذا لم يقترن به توحيد العبادة، فلا بد أن يتبع توحيد العبادة توحيد الربوبية. الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد الرب بأفعال العبادة. الأول توحيد الرب بأفعاله، الأفعال الصادرة من الله عز وجل نوحده بها، نقول هو الخالق الرازق الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويعطي ويمنع، فنوحده جل جلاله بأفعاله هو. وهذا توحيد الألوهية هو التوحيد الصادر من العبد إلى ربه، وهو توحيد الرب بأفعال العباد كالدعاء والصلاة والمحبة، ويسمى توحيد العبادة باعتبار الشخص العابد، وتوحيد الألوهية باعتبار الرب المعبود جل جلاله. وهذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة هو الذي أرسل الله به الرسل لأن الأول مركوز في الفطر، والناس كلما مضى بهم الزمن تركوا عبادة الله إلى عبادة ما سواه من المخلوقات المرئية من شمس وقمر وغيرها، فالله يرسل رسول إلى كل أمة ليعبد الله عز وجل ويترك عبادة ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهذا يقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله على ما يليق بجلاله، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله من الأسماء والصفات، وكذلك ننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تنزيه الله عن مشابهة الخلق على حد قوله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فالله هو السميع الذي ليس كمثله شيء في السمع، ليس كمثله أحد في السمع. نحن نسمع بجارح وهي الأذن، لكن الله سميع على ما يليق بجلاله، والله بصير والله عز وجل قوي، وهكذا نثبت لله عز وجل جميع الأسماء والصفات، لكن ننزيه عن مشابهة المخلوق الضعيف العاجز الحاجة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، فالله هو القوي، وكل قوة في العالم من قوته، وقوته مطلقة لا أول لها ولا آخر ولا بداية ولا نهاية. ثالثا نقطع الطمع عن معرفة كيفية صفات الله عز وجل كما قال سبحانه ولا يحيطون به علما، لأنه هو المحيط لكل محيط ولا يحيط به محيط، ومن أحاط بأسمائه وصفاته فقد أدركه والله عز وجل هو المحيط. فالله علمنا من أسمائه وصفاته وذكرها في القرآن حتى نتعبد لله بها، وله أسماء وصفات منها ما علمنا الله به ومنها ما علمنا به يعني رسله ومنها ما استأثر بعلمه. فالله عز وجل عظيم، والعظيم له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال العليا. هذا القلب لا بد أن يتيقن على هذه الأمور، فيوحد ربه بأفعاله ويوحد ربه بأسمائه وصفاته، وهذا يسمى توحيد الربوبية، ويوحد ربه بعبادته، فلا يسأل إلا الله ولا يتوكل إلا على الله، ولا يحب إلا الله، المحبة المستلزمة للخضوع والذل لا يحب إلا الله، ولا يعظم إلا الله، ولا يخاف إلا الله عز وجل. هذا التوحيد أغلى شيء في خزائن الله، ولهذا بعث الله به من اصطفاهم من أنبيائه ورسله ليعلم الناس هذا التوحيد، ويسقى الفطرة الموجودة بالدعوة وبأمر الناس بالنظرة في الآيات الكونية والآيات الشرعية حتى يأتي التوحيد الكامل والإيمان الكامل والعمل الكامل، فينال الإنسان الثواب الكامل يوم القيامة. فالتوحيد هو أعدل العدل، وهو أحسن شيء وأعظم شيء، والشرك وأنجس النجاسات، وهو جليل جعل شريك الله عز وجل في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، جعل شريك الله عز وجل. فالمشركون جعلوا لله شريكا في العبادة، لأنهم يقولون أن هذا الكون لا يدير واحد، يجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب. هذا الذي يتعجب منه، يدير الكون مجموعة، المجموعة لا بد أن يختلف، ولكن إذا طمس العقل وخسف بالقلب قال على الله غير الحق. فالمشركون جعلوا الله شريكا في العبادة من الأصنام والأوثان والأحجار، وأهل الكتاب من اليهود والنصارى جعلوا لله شريكا في الربوبية. فاليهود قالوا عزيز بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، وكفار مكة عبدوا معه غيره من الأوثان والأصنام الحجرية والشجرية وغيرها، فكلهم أمروا أن يعبدوا إلها واحدا، ولكنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله عز وجل بيّن التوحيد بآياته الكونية، وبيّن أن التوحيد أعظم شيء والشرك أخطر شيء. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خدتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. ثم قال جل جلاله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فلما ابتعدوا عن التوحيد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فأصبحوا يشرعون لهم ويحلون لهم ويحرمون عليهم ما شاءوا ويأخذون مقابل ذلك الأموال. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله على نعمة التوحيد وعلى نعمة الإيمان، وأننا نعبد ربا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأعظم عبادة هي التفكر والتدبر والتفكر في الآيات الكونية والآيات القرآنية، والتدبر والتفكر يولد الإيمان الذي ثمرته العمل الصالح. والدروس والمحاضرات وتأليف الكتب ونشرها إنما هو لتزيين شجرة الدين، وهي بمنزلة الأغصان والأوراق والثمار، ولكنه لا ينفع أبدا إلا إذا صحت الجذور وسقيت بماء الإيمان والتوحيد. يعني هذه الدروس وهذه المحاضرات والتأليف والنشر هو لتزيين شجرة الدين، وهي بمنزلة الأغصان والأوراق والثمار، ولكنه لا ينفع إلا إذا صحت الجذور. إذا ما في إيمان يستقبل الأحكام فلا ينفع، يتعبد الإنسان نفاقا. فلا بد أولا من وجود التوحيد والإيمان، ثم تأتي الرغبة في تعلم الأحكام. فإذا تعلم التوحيد والإيمان نزلت الهداية، وإذا جاءت الهداية صار القلب متهيئ لقبول الأحكام، وإذا تهيأ القلب لقبول الأحكام فهو مسيطر على البدن، فيأمر الجوارح بالطاعة ويأمر اللسان بالذكر والشكر والدعاء، ويجد لذته في ذلك، فيستأنس بالله ويستوحش من غير الله من المخلوقات الأخرى. فإذا امتلأ القلب بالإيمان والتوحيد فقد صح وصار مستعدا لقبول الأحكام. ولهذا التوحيد والإيمان في مكة، ثم نزلت الأحكام في المدينة كالمطر، فاستقبلها الصحابة واستقبلها المؤمن وشرق بها المنافق. استقبلها المؤمن فعبد الله وجهد في سبيل الله وقام بالدعوة إلى الله وهكذا. ويتم ذلك لماذا؟ كيف يأتي يمتلئ القلب بالإيمان؟ وذلك يتم بنفخ روح الإيمان في قلوب الناس. أولا كما نطعم الناس ونسقيهم لتصح أبدانهم، كذلك لابد من نأو هذا عطاء الربوبية. الله عز وجل كتب لكل إنسان رزقه، بل كل مخلوق حي كتب له رزقه مكانا وزمانا وكمية ونوعية. إذن فلا يضطرب الإنسان ولا يخاف، فرزقه مقسوم. مقسوم يعني مقطوع، معين له من الخزانة الإلهية رزق في كل مكان وفي كل زمان كمية ونوعية. فلا بد من نفخ روح الإيمان في قلوب الناس. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأن يكون بس روح الإيمان بالعمل لا بالدعاية. الدين ما يمشي بالدعاية، الدعاية والدعوة في الدين هو هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، إعلان يومي للناس ليسمع القلب، تسمع الأذن وتوصل إلى القلب أن الله أكبر الله أكبر، وأن يشهد أن لا إله إلا الله وأني لا أرى إلا الله وأن محمد رسول الله. أقتدي بهذه الشخصية الواحدة في نيته صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله وأخلاقه بهذه الأمور الأربعة. وأن يكون ميدان الداعي نفسه أولا ثم الناس ثانيا. يكون ميدان الداعي الذي يدعو إلى الله أن يعني يتخلق بما يقول قدر الاستطاعة. يكون ميدان الداعي أولا يخاطب نفسه، لأنه يتكلم بأذنيه بلسانه، وأول ما يسمعه أذنيه. فيكون ميدان الداعي هو نفسه أولا، ليكون مرآة صافية للدين، نيته نيته رحمة البشرية وأقواله حسنة وأعماله صالحة وأخلاقه عالية، فهو مرآة يرى الدين من خلاله. ثم الناس ثانيا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فيدعو إلى الله حتى الناس تتغير حياتهم من الكفر إلى الإيمان، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن التعلق بالدنيا إلى التعلق بالله عز وجل، وإلى امتثال الأوامر وفعل ما يحبه الله ويرضاه، حتى الإنسان يكون يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك المقتدر. ولهذا لا بد للإنسان الذي يتفكر ويتدبر أن يعلم أن نور الإيمان أغلى شيء في خزائن الله، نور التوحيد أغلى شيء في خزائن الله. ولهذا الله أرسل بالرسل وأنزل الكتب. الله عز وجل خلق في هذه الدنيا نورين، الله عز وجل خلق في هذا العالم الذي نحن فيه نورين، وهذين النورين لمعرفة الأشياء ورؤيتها والتمييز بين البيوت والمزارع والألوان والأحجام والسيارات وغيرها. لمعرفة الأشياء الله خلق نورين حتى نرى الأجسام، نور الشمس وهو النور الخارجي، الثاني نور العين وهو النور الداخلي. ولا يمكن أن تحصل الرؤية أبدا إلا باجتماع النور الداخلي وهو نور العين والنور الخارجي وهو نور الشمس أو نور الكهرباء، ولكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز أمورا أخرى سنذكرها. لرؤية الأشياء الله خلق البصر، ولرؤية يعني الأشياء الحسية لا بد من هذين النورين، نور خارجي ونور داخلي، ثم أرى السيارة وأرى الجبل وأرى البحر وأرى الشمس وأرى القمر. لكن بهذين النورين لا نستطيع أن نميز بين الكفر والإيمان، ولا بين الحق والباطل، ولا بين الخير والشر. فالله من رحمته أن خلق نورين آخرين حتى نرى ذلك. فالإيمان والأعمال والصفات لا تظهر بهذين النورين أبدا، نور البصر ونور الشمس ما يظهر فيها الإيمان ولا الأعمال ولا الصفات والأخلاق التي يحبها الله عز وجل. فجعل الله عز وجل من رحمته لمعرفة ذلك نورين آخرين، هما نور أنزله الله من السماء وهو القرآن، هدى ونور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. أنزل الله من السماء نورا، هذا هو القرآن، والنور الآخر نور أمر الله عز وجل أن نجتهد حتى يأتي في قلوبنا، وهو نور الإيمان. ولا بد من اجتماع نور الإيمان ونور القرآن، ولمعرفة الحق من الباطل والخير من الشر لا بد من النور الخارجي وهو القرآن، والنور الداخلي وهو الإيمان ومحله القلب، والذي يحصل وهذا النور يحصل بأمرين: النظر في الآيات الكونية في ملكوت السماوات والأرض، والنظر في الآيات القرآنية. وإذا تبين القلب بالإيمان أبصر الحق من الباطل وأحب الطاعات وأبغض المعاصي. ومن ليس عنده نور الإيمان لا يستفيد من نور القرآن. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليه. فلا بد من هذين النورين، نور القرآن ونور الإيمان. النور الإيمان هذا أمر نجتهد عليه حتى يزيد إيماننا فيستقبل الوحي ويعرف الحق من الباطل، وتكون الطاعات شهوات. لماذا؟ لأن القلب يحب الطاعات، يحب أن يعرف ربه وأن يعبده بما يحبه ويرضاه جل جلاله، فهذا أعظم شيء. فلا بد من معرفة هذه المقدمة حتى الإنسان يعرف ربه بأسمائه وصفاته ويعبد ربه بموجب هذه المعرفة. ولا بد من الحرص على تحصيل الإيمان، تحصيل الإيمان كما سيأتينا لا بد أن نجتهد كما نجتهد لتحصيل الإيمان الأموال، نجتهد لتحصيل الإيمان. الأموال لتحصيلها أربعة جهود، للحصول على الأموال لا بد من أربعة جهود. الجهد الأول جهد على تحصيله بالحركة والجهد والعمل صباحا ومساء حتى أجمع مال وأكسب. ثانيا لا بد من الجهد على حفظ الأموال في الخزينة حتى لا تسرق. ثالثا لا بد من الاستفادة من هذه الأموال بشراء الطعام والشراب واللباس وغير ذلك. رابعا لا بد من تحريك هذا المال، تحريك هذا المال حتى يزداد. التاجر له فروع في كل بلد حتى يزداد ماله. كذلك الإيمان له أربعة جهود، جهد على تحصيله. أولا تحصيله في الجو الإيماني الذي يعظم فيه الله ويكبر الله وتذكر نعمه، تحصيله في الجو الإيماني والنظر في الآيات الكونية في كل لحظة. الحيوان ينظر إلى السماء وينظر إلى الربيع وينظر إلى الأشجار، ولكن نظر المؤمن إذا نظر إلى السماء قال سبحان الذي خلق السماوات والأرض فلم ينظر إلى السماء فوقهم، والنجار ينظر إلى الشجرة ليأخذ الخشب لكن المؤمن ينظر إلى الشجرة يقول سبحان من أودع هذه الشجرة العظيمة بالحبة الصغيرة ثم أظهر منها الأغصان والأوراق والأزهار والثمار. وهكذا كل الإنسان نظر يتجاوز المخلوق إلى خلقه ويتجاوز الصور إلى المصور جل جلاله. أولا جهد تحصيل الإيمان، ثانيا جهد حفظ الإيمان، حفظ الإيمان في الجو الإيماني. دائما المؤمن يعيش في الجو الإيماني ولا يخرج من الجو الإيماني إلا للجو الغافل، ليخرج غافلين ويأتي بهم لمجلس الذكر فيكونوا ذاكرين ثم يعودوا مرة أخرى إلى بيئة الغفلة ويخرجوا كذلك أناس غرقا. وهكذا جهد الدعوة، أولا جهد تحصيل الإيمان، ثانيا جهد حفظ الإيمان في الجو الإيماني. لأن في الجو الإيماني أستفيد خمس صفات: أتعلم الدين وأعمل بالدين وأثبت على الدين وأترقى في الدين وأنشر الدين. كذلك الجهد الثالث هو جهد على الاستفادة من الإيمان. موسى صلى الله عليه وسلم استفاد من الإيمان فألقى العصا فابتلعت يعني ما جاء به سحرة فرعون، وضرب البحر بالعصا فانفتح 12 طريق، وضرب الحجر بالعصا فانفجرت منه 12 عين. وهكذا جميع الأنبياء دعوا الله عز وجل فاستجاب دعاءهم. وللنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعا ربه عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وهذه له. وكذلك ننجي المؤمنين إلى يوم القيامة إذا جعل اليقين التوحيد والإيمان في القلب، فالله عز وجل يستجيب دعاء هذا الداعي لأنه تعلق بالله والله كريم لا يرد سائلا. وليس القصد من الدعاء هو إجابة السؤال، فالسؤال سهل سهل، الله عز وجل يعطي عطاء بسؤال وبدون سؤال، ولكن لتعويد النفوس على التوجه إلى الواحد الأحد في كل حاجة، فهو قاضي الحاجات كلها، القادر على كل شيء، الغني الذي له خزائن السماوات والأرض، الملك الذي له ملك السماوات والأرض، العزيز الذي لا يغلب، القاهر لكل أحد، المحيط لكل أحد، الغني عن كل أحد، وهو الرحمن لكل أحد جل جلاله. فتعويد النفوس على توجه إلى الله عز وجل في الدعاء هذا هو المقصود، أن نتوجه إلى واحد، فالله عز وجل أوجد الحاجات لنتوجه للواحد. والله ينظر أين نتوجه أثناء الدعاء، إلى الله أو إلى غير الله. إن توجهنا إلى الله فالله عز وجل يقضي الحاجة كما هو معلوم أو يؤخرها أو يدفع شر عن العبد، وإن توجهنا إلى غيره وكلنا الله إلى هذا الغير ونسينا وعذب هذا الإنسان بقدر ما توجه إلى غير الله عز وجل، ومن أحب شيئا غير الله عذب به. فنحب الحب الكامل الذي يقتضي التذلل والخشوع لله عز وجل والخضوع له فقط لله عز وجل. فأعظم شيء هو التوحيد، ورد التوحيد الشرك، التوحيد هو المطلوب، والتوحيد إذا جاء خرج الشرك، والعلم إذا جاء خرج الجهل، واليقين إذا جاء خرج الشرك. هذه القلوب أواني نملأها بالتوحيد والإيمان، وإذا جاء التوحيد والإيمان أحرق كل شبهة وشك وريب. والشرك أنواع كثيرة، لكن الشرك من تقسيماته أنه نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو جعل شريك لله في ربوبيته سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف نسوي المخلوق بالخالق جل جلاله؟ الشرك الأكبر هو جعل شريك لله في ربوبيته أو ألوهيته، يعني نعبد معه غيره، أو أسمائه وصفاته. وهذا الشرك الأكبر مخرج من الملة ومحدث لجميع الأعمال، وصاحبه حلال الدم والمال، وهو مخلد في النار إذا مات ولم يتب من هذا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك الأكبر هو صرف العبادة أو بعضها لغير الله، كدعاء غير الله والذبح والنذر لغير الله من أهل القبور والجن والشياطين وغيرهم، وكدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كسؤال الغنى والشفاء من فلان، وطلب الحاجات، ونزول الغيث من غير الله عز وجل، ونحو ذلك مما يقوله الجاهل عند قبور الأولياء والصالحين، أو عند الأصنام من أشجار وأحجار ونحوها. وما أكثر عباد القبور. لكن في الدين أمران منهي عنهما، هما الطواف حول القصور والطواف حول القبور. فالشيطان لا يبالي، طفت حول القصور بعمارة الدنيا ونسيان الآخرة، وتقديم أوامر النفس على أوامر الرب، أو تقديم شهوات النفس على أوامر الرب، أو طفت على القبور من الأموات الذين لا يعلمون بمن يدعوهم. وهذا الشرك الأكبر، وكلما وقع في الأمة بعث الله عز وجل نبي يخرج الناس بإذن الله من الشرك إلى التوحيد. والشرك الأكبر أنواع. النوع الأول الشرك في الخوف، وهو أن يخاف الإنسان غير الله من وثن أو صنم أو طاغوت أو ميت أو غائب، سواء كان من الجن أو الإنس، يخاف منه أن يضره أو يصيبه بما يكره إذا خالف أمره. فتجد الإنسان يخاف من المخلوق أعظم ما يخاف الخالق، وهذا شرك في الخوف، وهذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجله، ويجب صرفه لله عز وجل، لأنه هو الواحد الأحد القادر القاهر ذي العزة والجبروت والملكوت والكبرياء، السميع بكل أحد، البصير بكل أحد. فإياك أن تعصيه وتشرك به. فالخوف يجب صرفه لله عز وجل، فمن صرفه لغير الله فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، وهو سلاح الشيطان الذي يهلك به الإنسان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فلا ينفع إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا أحد يضر أحد إلا بإذن الله، فلا يقع في ملك الله شيء لم يريده الله عز وجل. ولكن ما يريد من عبده التوحيد والإيمان، ولا يريد منه الكفر، ولا يرضى منه الكفر، ولا يرضى منه المعصية، وإن كانت وقعت بإذنه لكن لا بأمره. فالله يأمر بالعدل والإحسان ولا يأمر بالفحشاء أبدا. ثانيا الشرك في التوكل، توكل على الله في جميع الأمور وفي جميع الأحوال من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله وحده. فمن توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالتوكل على الموتى والغائبين ونحوهم في دفع المضار وتحصيل المنافع والأرزاق والشفاء، فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا، وعلى الله لا على غيره، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله عز وجل اسمه الوكيل، يعني وكيل على العالم العلو والعالم السفلي، وكيل على خلقه. فنحن نتوكل على الله في كل شيء، إياك نعبد وإياك نستعين، نتوكل عليه لأنه قابل حاجات، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. ثم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون ونعم الوكيل. وحسبنا ونعم الوكيل. هو الوكيل وحده جل جلاله الذي توكل على جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي. فنحن نتوكل على الوكيل في جميع أمورنا، قاضي الحاجات ومجيب الدعوات وسابغ النعم دافع النقم مجيب دعوة المضطر، يعطي ويمنع ويعز ويذل، وهو الحكيم الخبير جل جلاله. ثالثا الشرك في المحبة. محبة الله هي المحبة التي تستلزم كمال الذل وكمال الطاعة لله، وهذه المحبة خالصة لله لا يجوز أن يشرك معه فيها أحد. المحبة التي تستلزم الذل والطاعة وكمال الطاعة هي محبة خاصة لله عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، فمن أحب من دون الله شيئا كما يحب الله عز وجل فقد اتخذ من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، وهذا شرك أكبر. نحن نحب الله ونحب ما يحب الله من كتبه ورسله والمؤمنين، ونحب الطاعات ونحب الطعام والشراب ونحب الأولاد، لكن هذه أنواع من أنواع المحبة، محبة طبيعية لا يعلم فيها الإنسان، محبة الأشفاق، الأشفاق محبة الرجل لزوجه لزوجه وأولاده وبناته وهكذا. لكن المحبة التي تستلزم الذل الكامل والطاعة الكاملة خالصة لله عز وجل، لأنه هو المنعم بكل نعمة، هو جل جلاله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فنحبه لجلاله وعظمته وكبريائه، ونحبه لجماله لعظمة إحسانه ورحمته. هذا الهواء الذي نستنشق منه، وهذه الأرض الساكنة التي نمشي عليها، وهذه النباتات وهذه الحيوانات التي نأكل منها، وهذه المياه العذبة والأوبان والأنواع الأطعمة والأشربة التي نتنعم بها، كلها منه. فنحن نحبه لإحسان وإنعامه، ونقدره بجلاله وعظمته وكبريائه. السماوات والأرض والعرش والكرسي من مخلوقاته، وهي مخلوقات عظيمة، فكيف بالكبير الذي خلقها؟ كم عظمة ملكه وكم عظمة سلطانه وكم عظمته جل جلاله، كم كبرياءه جل جلاله. فربنا عظيم، إذا عرفناه صار الطاعات لنا شهوات، إذا عرفناه امتلأ القلب بالإيمان فسقى هذه المزرعة بكل طاعة ورغبها وفتح لها الأبواب، حتى الإنسان يسير في الطاعات كما يسير في النور على الصراط المستقيم. رابعا الشرك في الطاعة. من الشرك في الطاعة طاعة العلماء والأمراء والرؤساء والحكام في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، هذا شرك. ليس فقط شرك يدعو الإنسان غير الله فقط، لا، هذا شرك عظيم، الشرك في الطاعة. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنطيع الله عز وجل ونطيع الرسول في كل حال طاعة مطلقة، لكن لا نطيع ما سواه إلا فيما أمر الله به، فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فمن الشرك في الطاعة طاعة العلماء والأمراء والرؤساء والحكام في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حل الله، فمن أطاعهم في ذلك فقد اتخذهم شركاء لله في التشريع والتحليل والتحريم، وهذا من الشرك الأكبر الذي إذا مات الإنسان عليه لا يدخل الجنة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فكما وحدناه في الربوبية لأنه خلق الكون خلق السماوات والأرض، كذلك يجب أن نوحده في العبودية فنمتثل أمره ونجتنب نهيه. وهذه نعمة عطاء من ربنا بعطاء الربوبية، وهذه نعمة من ربنا بعطاء الألوهية، أن أعطانا من الدين ما نتقرب إليه ما نتقرب به إليه، ونربح من الأجر على هذا العمل على هذا العمل، ونسعد في الدنيا ويوم القيامة ندخل الجنة ونفوز برضوان الله عز وجل. عطاء الربوبية الخلق والإيجاد والإمداد والأرزاق، وعطاء الألوهية هذا الدين الذي شرفنا الله به حتى لا نكون كالحيوانات نأكل ما نشتهي ونترك ما لا نشتهي بلا أمر ولا نهي ولا حد ولا قيد. يعني الحيوان ينام حيث شاء ويمشي حيث شاء ويأكل ما شاء ويشرب ما شاء ويلبس ما شاء ويقرع ما شاء. حيوان ليس عنده أوامر سوى الفطرة أن يأكل ما ينفعه ويسلم ما يضره. فالإنسان الله يحتفي به، احتفى به في الملأ الأعلى فأسجد الملائكة لآدم، واحتفى به في الأرض فأعطانا هذا الدين وأرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب حتى نعيش عيشة تشبه عيشة الملائكة. سمعنا وأطعنا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم، حتى الله عز وجل يرفعنا عن مقام الحيوانات وعن مقام السباع وعن مقام الشياطين. فالناس في هذه الأركان الأربعة أو في هذه الجهات الأربعة، إما متصل بالصفات الحيوانية كالنصارى الذي همهم الشهوات، أو متصل بالصفات السبوعية كاليهود الذين كلما أوقدوا نارا للحوض أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، أو في الصفات الإبليسية شيطان يركب الإنسان ويجره إلى من الصغائر من المباحات إلى الصغائر إلى الكبائر حتى يركب. بل فرعون سبق الشيطان إلى ما لم يقل، ففرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. وهكذا الله عز وجل من علينا بهذا الدين، فالقلب يبصر الحقائق والعين ترى الأجسام المحسوسة. وأعظم رافض من روافض التوحيد والإيمان هو النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية، حين ذلك يتنوع القلب فيبصر الحقائق ويعرف الحق من الباطل والخير من الشر وما ينفعه من ما يضره. فهذه أقسام الشرك، وأقسام الشرك كثيرة، لكن نحن أشرنا إلى أهمها وهي الشرك في الخوف، الشرك في التوكل، الشرك في المحبة، الشرك في الطاعة. نتذكر هذا ونسمع أنفسنا ونسمع ربنا ونسمع الملائكة الحضرين معنا، ليرى الله عز وجل منا أننا نحب سماع كلام الدين ونحب الكلام عن الدين ونحرك الجوارح. الأذن تسمع هذه عبادة عظيمة، واللسان يتكلم عبادة عظيمة، والعين ترى عبادة عظيمة. فنحن في المجالس تحضرها الملائكة ويسمعنا ربنا عز وجل، فيسمعوه ما يحب جل جلاله. ومن الشرك الأكبر النفاق، وهو أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، بل هو أشد، لأن أهل النفاق في الدرك الأسفل من المعنى. والنفاق قسمان، النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي، لأن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر، وهذا المنافق في الدرك الأسفل من النار إن مات ولم يتب منه. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، إلا الذين تابوا من بعد ما ظلموا وأصلحوا ما أفسدوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. النفاق خطر عظيم، لأن المنافق يعيش بين المؤمنين ويكيد لهم ويعطي أخبارهم العدو، فصاحبه في الدرك الأسفل من النار. وهذا ودنيا النفاق المذكور في القرآن كله النفاق الأكبر. الثاني النفاق الأصغر وهو مذكور في السنة، وهو النفاق في الأعمال، وصاحبه لا يخرج من ملة الإسلام لكنه عاصي الله ورسوله، فعليه التوبة منه لئلا يفضي به إلى النفاق الأكبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. فنجتنب النفاق الأكبر والأصغر، وقد يقع الإنسان في النفاق وهو لا يعلم، فليحذر الإنسان من هذه الأمور الأربعة: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والنفاق الأكبر والنفاق الأصغر. القسم الثاني من أقسام الشرك الشرك الأصغر، وهو ما سماه الشارع شركا ولم يصل إلى الأكبر، ينقص التوحيد لكنه لا يخرج من الملة، وهو وسيلة للشرك الأكبر، وحكم فاعله حكم عصاة الموحدين، ولا يحل دم ولا مال. والشرك الأكبر ذنب عظيم، بل هو أكبر جريمة محدث لجميع الأعمال، لأن الشرك لا يصح معه عمل، كما ينتقض الوضوء لأحد النواقض كذلك التوحيد ينتقض مباشرة بالشرك، لأن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، أما الشرك الأصغر فيحبط العمل الذي قرنه، كان يعمل الإنسان عملا لله يريد به ثناء الناس عليه، كان يحسن صلاته أو يتصدق أو يصوم أو يذكر الله لأجل أن يراه الناس أو يسمعوه أو يمدحوه، من أجل الحصول على مصلحة من زواج أو وظيفة أو أي شيء من أمور الدنيا، هذا الرياء إذا خرق العمل أبطله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، خرج الإمام مسلم. ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، وقول الإنسان ما شاء الله وشاء فلان أو لا الله لولا الله وفلان، أو هذا من الله وفلان، أو مالي إلا الله وفلان ونحوها. والواجب أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رجعه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وعن حذيفة بن سلمة قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رجعه أحمد وأبو داود بسند صحيح. والشرك الأصغر قد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب صاحبه. فالواجب على المسلم والمسلمة الحذر من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، فالشرك ظلم عظيم وتنقص لرب العالمين، واتباع للهوى وترك للهدى، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهناك أفعال وأقوال من الشرك أمر وسائله، من ذلك لبس الحلقة والخيط ونحوها بقصد رفع البلاء أو دفعه، وذلك الشرك لما فيه من التعلق بغير الله، كهذه الأشياء التي توضع على الأطفال أو على السيارات، تعليق التمائم، ثانيا تعليق التمائم على الأولاد سواء كانت من خرج أو عظام أو كتابة، وذلك اتقاء للعين، وذلك شرك لما فيه من التعلق بغير الله. ومن ذلك التطير، هو التشاؤم بالطيور والحيوانات أو الأشخاص أو البقاع أو الأيام أو الألوان، وذلك كله شرك، لأن لكون التعلق بغير الله باعتقاد حصول الضرر من مخلوق ولا يملك من اعتقاد حصول الضرر من مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو من القاء الشيطان ووسوسته، وهو ينافي التوكل على الله جل جلاله. ومن ذلك التبرك بالاشجار والاحجار والاثار والقبور ونحوها، فطلب البركه ورجاؤها واعتقادها في تلك الاشياء شرك، لان تعلق بغير الله في حصول البركه. ومن ذلك السحر، وهو عبارة عن عزائم ورقى وكلام يتكلم به الساحر، وأدوية تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض أو يقتل أو يفرق بين المرء وزوجه، وهو عمل شيطان. الشرك والسحر شرك لما فيه من التعلق بغير الله من الشياطين، لأن أصلا الشياطين ما يستجيبون للساحر حتى يسجد لغير الله، أو حتى يعمل عمل منكر، أو يكتب القرآن بالنجاسة، أو يذبح الذبيحة مع رقبتها لمعة، أو يذبح حيوان أسود في ولا يذكر اسم الله عز وجل. فالشيطان لا يستجيب للساحر لتنفيذ سحره وسحر الناس إلا إذا عبده من دون الله وأطاعه من دون الله. ومن ورود السحر السيرك الذي يعرض في بعض المسارح والقنوات، ويحرم فعل ذلك ومشاهدته وبذل المال من أجله والتكسب به. وما كفرت الأيمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ومن ذلك الكهانة، وهي ادعاء علم الغيب كالأخبار بما سيقع في الأرض استمالا للشياطين، وذلك شرك لما فيه من التقرب إلى غير الله ودعوة مشاركة الله عز وجل في علم الغيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه الحاكم بسند صحيح. ومن ذلك التنجيم، وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، كاعتقاد حصول الخير أو الشر بطلوع النجم الفلاني أو حدوث الأمراض والوفيات بخروج النجم الفلاني أو تغير الأسعار بظهور النجم الفلاني. كنا قبل سنة 2000 يقولون بعد سنة 2000 ستتحول الأسماء من صالح وعبد الله وفاطمة إلى الأرقام 1, 2, 15, 20, 50 وكل هذا من الكذب واللعب على الناس. فالاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية، الحوادث النجوم آية من آيات الله، وجودها خلقها آية، وتفرقها آية، وإنارتها آية، وجريانها آية، لكنها مخلوقة ليس بيدها شيء. الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية التي نصب الله لها أمارات تعرف بها كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد ومعرفة انتهاء الفصول ونحوها، هذا جائز لأن الله جعل كل شيء علامة تدل عليه. يعني الاستدلال بهذه النجوم على الحوادث الأرضية التي الله عز وجل جعلها أسباب وأمارات تعرف بها كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد، هذه هي مواسم معرفة الجهات والفصول. الله جعل هذه النجم علامات تدل على ذلك، لأن الله جعل لكل شيء سببا وعلامة تدل عليه، وعلامات وذي النجم هم يهتدون. وكذلك معرفة يعني نزول المطر وتوقف مجيء المطر، هؤلاء هم يرون السحب قد جاءت من بعيد ويعرفون الرياح التي تحركها ويتوقعون أن تسير هذه الرياح من الشمال إلى الجنوب، فيخبرون أهل الجنوب أنهم سيأتيكم المطر بقدر حساب السرعة، وأحيانا يتحقق هذا وأحيانا لا يتحقق، لأن الرياح بيد الله مأمورة بأمر الله لا تمطر إلا على من أراد الله عز وجل أن تفرغ عليه من هذا الماء. كذلك من أنواع الشرك الاستسقاء بالنجوم، وهو عبارة عن نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، كان يقول مطرنا بنوي كذا ونوي كذا، فينسب نزول المطر إلى الكوكب، والكوكب ليس بيده شيء، هو مخلوق، هو عبد لله عز وجل، ليس بيده شيء ولا يعلم من عما يعبده أو يسأله. نسبة نزول المطر إلى الكوكب أو إلى الوسم لا إلى الله، هذا شرك، لأن نزول المطر بيد الله هو الذي ينزل غيره، لا بيد الكواكب ولا غيره. لا بيد الكواكب ولا غيرها، إن الله عنده علم الساعة وينزل غيرها جل جلاله. وكذلك تثبت النعمة لغير الله، فكل نعمة في الدنيا والآخرة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، لما نسبها إلى غير الله فقد كفر وشرك. فكل شيء وكل نعمة كلها من الله عز وجل، أحيانا تصل إلينا هذه النعمة للأسباب، وأحيانا بدون الأسباب، وأحيانا بغض الأسباب، من ربنا عز وجل الذي خلق الأسباب وهو يفعل بقدرته ما يشاء للأسباب بدون الأسباب برد الأسباب. كمن ينسب نسبة ينسب نعمة حصول المال أو الشفاء إلى فلان أو فلان، أو ينسب نعمة السير والسلامة في البر والبحر والجو إلى السارق أو الملاح أو الطيار، هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر، هو جل جلاله هو الحفيظ الذي يحفظ عباده في البر والجو والبحر، أو ينسب نعمة حصول النعم واندفاع النقم إلى جهود الحكومة أو الأفراد أو العلم أو حسن التخطيط ونحو ذلك. فيجب إخلاص التوحيد، لأن التوحيد دقيق أدنى شيء يخدشه ويؤثر فيه، فيجب نسبة جميع النعم إلى الله وحده لا شريك له، وما يجري على يد بعض المخلوقين إنما هي أسباب قد تثمر وقد لا تثمر وقد تنفع وقد لا تنفع، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ومن أعظم ما يوقع في الشرك التصوير، تصوير كل ذي روح محرم، بل هو من كبائر الذنوب، والتصوير بأنواعه له أثره البالغ المشين في إفساد الدين والخلق قديما وحديثا. فأولا التصوير هو سبب أول كفر وقع في الأرض، وهو تصوير بعض الصالحين من قوم نوح، وهم ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر بقصد حسن ليراهم الناس ويتذكروا عبادتهم فينشطوا للعبادة، ثم طال الزمن فعبدوهم. فأول جناية شركية على التوحيد في الدنيا إنما كانت بسبب التصوير. وحديثا التصوير الآن سبب فساد الدين وضياع الأخلاق وانتشار الرذيلة والقضاء على مكارم الأخلاق بتصوير النساء عاريات متبرجات وعرضهن أمام فرائض الرجال ليفسدوا دينهم وأخلاقهم، وقد عم هذا البلاء وطم، وهذا أعظم جناية على الدين والأخلاق. وإذا فسد الدين وفسدت الأخلاق فماذا عند الإنسان؟ فالإنسان يتعرى من الدين، إذا ترك الدين تعرى كما تعرى الأشجار، والأشجار إذا تعرت من الأوراق والأزهار والثمار فمصيرها أن تكون حطبا للنار. كذلك الإنسان يتعرى من التوحيد والإيمان والأخلاق والدين، كان مصيره أن يكون حطبا ووقودا لنار جهنم. ولا شك أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ففي التصريف بعض المنافع لكن يقتصر فيها الحد في حالة الضوء. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وما أفضى إلى المحرم فهو محرم. فكيف إذا كان هو محرم؟ وقد ورد في التصوير أكثر من 30 حديثا في تحريم التصوير بحذافيره، ثابتا ومتحركا مجسما وفوتوغرافيا. فكيف إذا كان هو محرم ثم أفضى إلى محرم؟ وكيف وقد لعن الله المصورين؟ وكيف وقد توعد الله المصورين بشد العذاب؟ وكيف وفعله مخالف لأمر الله ورسوله؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان من اشد اهل النار يوم القيامه عذابا المصورون. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ومن اظلم من ذا يخلق خلقي فليخلق ذره او ليخلق حبه او شعيره. متفق عليه. ما شاء الله نتذاكر هذه التقسيمات ويذكر بعضنا بعضا بها. أما المبحث الثاني فهو: ما الفرق بين الإسلام والكفر والشرك؟ من استسلم لله وحده فهو مسلم، الذي يسلم قلبه وجوارحه لربه هذا هو المسلم، ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، يعبد الله ويعبد هوى أو يعبد صنم من حجر أو شجر. ومن لم يستسلم لله فهو كافر مستكبر كما فعل إبليس ومن تبعه. فالكفر إنكار الرب سبحانه بالكلية، والله عز وجل يستنكر هذا بقوله: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ هل يمكن يكون كون بدون مكون، خلق بدون خالق، أرزاق بدون رازق؟ لا يمكن أبدا. فالشرك إنكار الرب سبحانه بالكلية، وهذا ضعيف في البشر. ما قال إلا فرعون وأعداد قليلة ممن مسخ الله قلوبهم وعقولهم بعلمه بمآلهم وأنهم لا يصلحون للتزكية. والشرك تنقص لرب العالمين بفعل غيره شريكا له، هو تنقص لرب العالمين حتى يعني يشرك معه غيره في الخلق والأمر. فالكفر أعظم من الشرك لأنه جحد للرب، لأن الشرك في إثبات للرب وإثبات شريك للرب، والكفر جحد للرب، ويطلق كل واحد على الآخر. وإذا اجتمع الكفر والشرك في آية واحدة أو حديث افترقا، وإذا افترقا شامل كل واحد معنى الآخر وحكمه. يعني إذا افترق في آية الشرك يطلق على الكفر، وإذا اجتمع افترق. المقصود بالكفر هو جحد الرب، والمقصود بالشرك هو جعل شريك لك، لكن يطلق أحدهما على الآخر، وهذا هو الغالب في القرآن. الحمد لله على نعمة الإسلام، ومن الله عز وجل علينا بنعمة الهداية، ومن علينا بأن نكون من المسلمين، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. والله عز وجل من علينا بإرسال الرسول وإنزال القرآن العظيم. فالقرآن العظيم كتاب الهداية، والإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده. القرآن الكريم أعظم كتاب أورثه الله من اصطفاه من خلقه، كما قال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. الله عز وجل هو هداة جل جلاله إلى دينه، إلى دينه، لأنه يحب هذا الإنسان الذي اهتدى، ويعلم أنه أهل للكرامة وأهل للتزكية وأهل لجواره. فالله عز وجل نعمه مدرارة علينا، وآيات الكونية تذكرنا بعظمته. فدلائل وبراهين التوحيد في الكون مبثوثة، وإنسان يرى هذه الآيات التي تزيد إيمانه فيقبل على ربه. وهذه الأمة قد قسمها الله عز وجل في الإيمان والعمل إلى ثلاثة أقسام: قسم ظالم لنفسه، وقسم مقتصد، وقسم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه من المسلمين هو الذي يطيع ربه مرة ويعصيه مرة ويخلط العمل الصالح بالعمل السيء، وبدأ به في الآية لئلا يقنط وإظهارا لفضل الله عليه، ولأنه أكثر أهل الجنة. أكثر أهل الجنة من خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ونحن من هؤلاء. فنسأل الله أن يتوب علينا، إنه التواب الرحيم، والتوبة حب شيء إليه، وما خلق المعصية إلا ليتوب على صاحبها إذا تاب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله يحب التوابين، فكم يحب أن يتوب أو يكون سبب لتوبة التائبين والداعي إلى الله، كم يكون حبه وكم تكون كرامته. نسأل الله عز وجل أنا وإياكم من هؤلاء، ونحن نسمع مثل هذه الدروس بهذه النية، أن نتعلم الدين ونعمل بالدين ونعلم الدين ونبلغ الدين للبشرية، حتى يعبد الله في ملكه العظيم، وحتى يكون الدين كله لله. ننوي النية، والله يعطي على النية ما لا يعطي على العمل. ننوي هذه النية ونبدأ من الآن أقوالا وأعمالا وأخلاقا وعملا انفراديا وعملا اجتماعيا، حتى نكون نواب المتنزل في أمتنا. أما المقتصد فهو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ليفوز بالجنة وينجو من النار. لكن السابق بالخيرات هو الثالث، والذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ابتغاء مرضات الله، ولأن الله أهل أن يحمد وأهل أن يكبر وأن يعبد، ولأن من فضله وإحسانه الجنة التي تحبها النفوس والسلامة من النار التي تكرهها النفوس. فالسابق الخيرات هو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات ويتقرب إلى الله بكل أمر أمر به من الفرائض والنوافل والسنن والمستحبات، وأخر ذكره في الآية لئلا يرجد بعمله فيحفظ. إن الإنسان دائما إذا عمل أعمالا قال أنا عملت وعملت وعملت فيغتر فيقعد عن العمل. ومن رحمة الله أن الأموال والأشياء نراها، أما الإيمان والأعمال فلا نراها، لئلا يقول الإنسان بذلك. فأخر ذكره في الآية لئلا يرجد بعمله فيحفظ، ولأنه أولى الناس بدخول الجنة التي ذكرها بعده مباشرة. وأكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم، وأقلهم السابقون. وقد وعد الله جميع الأقسام الثلاثة بدخول الجنة الحمد لله. فقال بعد قوله عز وجل: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. اللهم أنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اكتبنا من هؤلاء، واكتب الحاضرين والحاضرات معنا من هؤلاء يا رب العالمين، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا ذا الجلال والإكرام. والإسلام له أركان، كما أن البيت له أركان كذلك الإسلام له أركان، وأركان الإسلام خمسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بني على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. متفق عليه. خذ بعض الروايات: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معنى هذه الشهادة أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل، ويتيقن على ذلك ويلتزم بذلك ويعمل بموجب هذه الشهادة. فيعبد الله ويجتنب ما سواه من المعبودات الباطلة، لأنه الحق الذي أنزل الكتاب بالحق ودينه حق ورسله حق، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن عرف العلي ترك ما دونه من كل سافر، ومن عرف الكبير لم يقف في باب الصغير، ذلك لأن الله هو الحق وكتابه حق ورسله حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولا إله إلا الله مشتملة على نفي وإثبات، يعني على سلب وإيجاب. لا فلا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فالله عز وجل لا شريك له في ملكه، ولا شريك له في الخلق، ولا شريك له في الأمر، كذلك لا شريك له في العبادة. الحمد لله على هذه النعمة. والإنسان إذا امتلأ قلبه بالإيمان أبصر الحق وعرف من يستحق العبادة وترك ما لا يستحق العبادة، بل استنكر ذلك. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إليه للهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فمن سلم قلبه وجوارحه ووقته لرب العالمين سلم الله له يوم القيامة جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، في نعيم أبدي وخلود أبدي وسرور أبدي ورضوان من الله أكبر. وأمرنا لنسلم لرب العالمين. والصحابة رضي الله عنهم لما سلموا قلوبهم وأبدانهم وأوقاتهم وأموالهم للدين الله عز وجل سلم لهم العالم، أخضع دولة الفرس ودولة الروم أخضعها لهم. ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله هي أن يعترف الإنسان بلسانه وقلبه أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى الناس كافة، ويعمل بمقتضى ذلك من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أربعة أمور، وسيأتينا تفصيل ذلك في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه لتكون حياتي مطابقة لحياته. ومن أراد المطابقة الكاملة فليكن تكون حياة شخصيتك كشخصية النبي صلى الله عليه وسلم، وبيتك كبيت النبي. بيت النبي صلى الله عليه وسلم مملوء بالإيمان والأعمال، خالي من الأشياء والأموال، يعني في أشياء يسيرة جدا قدر الحاجة. ويكون مسجدي مطابق لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وان يكون بيتي كبيت، ويكون تكون مدينتي كمدينه النبي صلى الله عليه وسلم. المدينه كانت تفرق، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه سميت المدينه لانها مدينه الصفات لا مدينه الحجاره. مدينه الحجاره هي المدينه التي تقام فيها ناطحات الصحابه والطرق والحدائق وغيرها، هذه مدينه الحجاره. لكن مدينه الصفات خاصه واحده هي المدينة التي فيها الإيمان والتوحيد والتقوى والصفات التي يحبها الله. فهذه أركان الإسلام وهذه معنى الشهادتين. فالإسلام يتعلق بالأمور الظاهرة من النطق باللسان شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان حج بيت الله الحرام. أما الإيمان هو المبحث الرابع، فهو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره وتعمل بمقتضى ذلك. فالإيمان هو التصديق بالغيب، والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإيمان له أقسام كثيرة ستأتينا إن شاء الله، وله شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، هذا عمل اللسان، وأدناها أو قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلوب. متفق عليه. فالإيمان والتوحيد أغلى شيء في خزائن الله، والإيمان فطري وكسبي. الفطري ما فطر الله الناس عليه، أن الله واحد لا شريك له، وأنه رب السماوات والأرض، وأنه رب العالمين. والكسبي هو نتاج الإنسان في النظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية، فيتحصل له الإيمان، والإيمان درجات ستمر عليه إن شاء الله. هذا الإيمان كالمال يزيد بالحركة، المال يزيد بالحركة والضرب في الأسواق، فكذلك الإيمان له بداية ووسط ونهاية، والمطلوب من الإيمان حقيقته. فالإيمان كماله يكون بالمحبة التامة لله ولرسوله ومحبة دينه والعمل بموجب ذلك اعتقادا وأقوالا وأعمالا وتخلقا. المحبة التامة لله ورسوله تستلزم وجود محبوباته ومحبتها والعمل بها ونشرها الدعوة إلى الله. إذا كان حب المسلم لله وبغضه لله وهما عمل قلبه، وعطاؤه لله ومنعه لله وهما عمل بدنه، دل ذلك على كمال الإيمان وكمال محبة الله عز وجل. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ليس الشأن فقط أن تحب الله، بل الشأن كل الشأن أن يحبك الله. والله لا يحب إلا من اتصف بالصفات التي يحب. والله يحب المؤمنين، إن الله يحب المؤمنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله يحب المحسنين، الذي يكمل محبوبات الرب يحصل على محبة الرب جل جلاله. ومحبوبات الرب بدنية وقلبية. القلبية هي ما في القلب من التوحيد والإيمان والتقوى وحب الله والتوكل عليه والانكسار بين يديه والخشوع له والخضوع له والتصاغر لكبريائه والتعظيم له وتكبيره، هذه أعمال القلوب. أما أعمال البدن فهي أنواع، كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه محبوبات الرب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه من أعمال القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، من أعمال القلب، وعلى ربهم يتوكلون في كل شيء من أعمال القلب. أعمال الجوارح الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالإيمان درجات، والإيمان له طعم وله حلاوة وله حقيقة. أما طعم الإيمان فبينه النبي صلى الله عليه بقوله: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. هذا الإيمان مسلم. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، الذي يعلم أن ربه ملك السماوات والأرض، القادر على كل شيء، العليم بكل شيء، المحيط بكل شيء، الغني عن كل أحد، القادر على كل أحد، القاهر لكل أحد، الكريم، الغني، الحليم، اللطيف، التواب، الشكور. من عرف أن ربه له الأسماء الحسنى وعرف أنه قاضي الحاجات ومجيب الدعوات ومفرج الكروبات، وعرف أن ربه كبير وأنه ذو العزة والجبروت، هنا يذوق طعم الإيمان، لأنه يستفيد من خزائنه ويلجأ إليه، لا ملجأ منك إلا إليه. فإذا يذوق طعم الإيمان، الذي يذوق طعم الإيمان هو من رضي بالله ربا فأغناه عن كل مخلوق سواه. الله عز وجل رب العالمين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، هذا يذوق طعم الإيمان. ولكن بعد الطعم لا بد من الحلاوة كما سيأتي، ويرضى بالإسلام دينا، يسير على منهج حياة، والمنهج لا بد أن يأتي من أعلى، لأن الذي خلق المخلوق هو العلي الأعلى، والذي يضع منهج هذا المخلوق هو العلي الأعلى. وإذاك الله عز وجل يثني على نفسه يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أنزله من الأعلى إلى هذا المخلوق، لأنه يريد أن يرقيه إلى المقام الأعلى ليكون في الدنيا أعلى الخلق بالإيمان والتوحيد، لأنه اتصل بالعلي الأعلى، ويوم القيامة يكون مع العلي الأعلى في مقعد ستة عند مليك مقتدر، ومسكنه في الجنة في الدوس التي سقها عرش العلي الأعلى جل جلاله. فهذا ذاق طعم الإيمان الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسوله، الذي يتبع شخصية واحدة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم محفوظة، فهي أحسن حياة وأجمل حياة وأطهر حياة وأكمل حياة، حياة في 23 سنة كل شيء فيها من نية النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله وأخلاقه وجهاده، هذه أحسن حياة وكلها محفوظة بالكامل، فيختفي في هذه الحياة. فأحسن حياة حياة الأنبياء والرسل، وأحسن حياة الأنبياء والرسل حياة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كانت جميع الصفات والأخلاق العالية منثورة في الأنبياء، ثم جمعها الله في سيد الأنبياء، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. ففي الناس طاقات، هذه الطاقات لا بد من استخراجها للدين، ولا بد من بداية الله بموجب هذه الطاقات، الطاقة العقلية، الطاقة الفكرية، الطاقة البدنية، هذه الطاقات لا بد من البحث عنها وتحريكها لتحسين الدين وتوسيع الدين والتعبد لله بها. التعبد لله بها كل من الطيبات وأعمال صالحة، وتحسين أهل الدين بها هو التعليم الذي يعلم الناس حتى يعبد الله، حتى يعبد الله بالسنة لا بالبدعة، وتوسيع الدين اللي هي الدعوة إلى الله، هذه كلها موجودة في حياة الإنسان، والتي هي موضوع دورتنا، هذه دورة أصول الدين الإسلامي، وهي الواجبات الكبرى في الدين، وهي التوحيد والإيمان والعبادات والأخلاق العالية والدعوة إلى الله وتعليم وتعلم شرع الله عز وجل. ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما في هذه الصفات، توحيد وإيمان وعبادة لربه وأخلاق عالية، ويعني يعبد الله عز وجل بموجبها ويتخلق مع الناس بها، ودعوة إلى الله نشر هذا الخير في العالم، وتحسين الدين بتعليم السنة. البشرية كلها، كل فرد من البشرية واجب علينا أن نبلغه الدين، فلا إله إلا الله لقلبه، وسنن محمد صلى الله عليه وسلم لبدنه، حتى تكون السنن على الأبدان أحسن من الأوراق والأزهار والثمار على الأشجار. وكم سنة أحصى بعض العلماء أكثر من 4000 سنة، حتى يرتفع الإنسان من رتبة الحيوانات والسباع والشياطين إلى الرتبة الملائكية التي يحبها الله عز وجل، لا بد أن يصطبغ هذا الإنسان بأكثر من 4000 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة سنة أكثر من 200 سنة، الوضوء فيه أكثر من 90 سنة، الحج فيه أكثر من 1000 سنة، سنن كثيرة في الدين، جمال آداب وحقوق وفرائض وواجبات وسنن، هذه مجموع الدين، اليوم لا قبل اليوم أكملت لكم دينكم، أنتم خير أمة ونبيكم سيد الأنبياء، وأنتم خير أمة بما توجكم الله به من الاجتداء، فأنتم خير أمة في الدعوة، في العبادة، في الأخلاق، في التعليم، في الإحسان، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر. ولكن المصيبة أن يخلع الإنسان هذه الوظيفة، يترك هذه الوظيفة ويشتغل بوظيفة أخرى تلقاها من عدوه الشيطان الذي هو عدو للإنسان، بل هو عدو مبين، عدو ظاهر. فخسارة كبيرة أن يتشبه الإنسان بالقردة والخنازير الذين جعل الله منهم القردة والخنازير، والصم البقم العمي الذين لعنهم الله وأعمى أبصارهم، ثم يقتدي بهم ويترك وظيفة الأنبياء والرسل. فنحن الشيطان سول لنا، نكره الشيطان بألسنتنا، نكره اليهود والنصارى بألسنتنا وقلوبنا، لكن نتزين بصفاتهم في حياتنا، نسب اليهود والنصارى، يعني الله عز وجل لعن اليهود والنصارى وإن الذي كفرهم بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم هم الذين قالوا على الله غير الحق. ولكن الشيطان ضحك على أكثر الخلق فجعلنا نبغضهم بألسنتنا وقلوبنا لكن نتخذ بصفاتهم ونعمل أعمالهم. فما الفرق بيننا وبينهم؟ فلا بد أن يترقى الإنسان يوميا، يترقى يوميا لباس جديد، أقوال جديدة، إيمان جديد، توبة جديدة، استغفار جديد، علم جديد، أعمال جديدة. الله عز وجل يحب منا أن نرقي إيماننا. أما حلاوة الإيمان فبينها النبي، لأنه بعد أن نذوق الطعام نحس بحلاوته أو مرارته، فبعد الذوق تأتي الدرجة الثانية وهي وجود الحلاوة. لقت هذا الطعم، لكن طعم حلو أو طعم مر، حلاوة الإيمان تكون بعد الذوق، بعد أن تدخل في الإسلام. وليس الشان أن تدخل يعني في الدين، بل الشان كل الشان أن يدخل فيك الدين، فتكون عبد لله تمشي بالدين لا على هوى، لا على هوى. ليس الشان أن تدخل في الإسلام، بل الشان كيف يدخل الإسلام في قلبك حتى تكون مسلم، تظهر الإسلام في قلبك بلسانك بجوارحك في جميع أوقاتك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالأصل أن يدخل الإيمان في قلبي حتى أكون مكينة أعمال، كالشجرة مكينة ثمار تطلب باستمرار أوراق وأزهار ثم ثمار طول حياتك. كذلك المسلم يتزين بالدين ويظهر جمال الدين على هذا الإنسان، وينقل الجمال إلى غيره من الناس حتى يجعل القبيح حسن. فالداعي والمسلم مليح، يذهب إلى القبيح ليكون مليح بالتوحيد والإيمان والأقوال الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق العالية. إنك لعلى خلق عظيم. فطعم حلاوة الإيمان بيانا مجلسلا بقوله ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. الوقت لا يتسع للشرح ولكن هذه إشارة. أما حقيقة الإيمان فتحصل بأمرين، تحصل لمن كان عنده كمال اليقين وحقيقة الدين، ويقوم إلى جنب ذلك بجهد الدين، يعني يكون الدين موجود، حياة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة وجهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود، حياة النبي وجهد النبي وفكر النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة ودعوة. يعني حقيقة الإيمان تحصل للعبد بأمرين، أن يكون عنده كمال اليقين وحقيقة الدين موجودة في حياته، آمن وعمل صالح، وقام بجهد الدين عبادة ودعوة، هجرة ونصرة، جهادا وإنفاقا، وصدقا وصبرا وبذلا وتركا. ولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والله يريد حقيقة الدين لا صورة الدين. قال الله عز وجل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك لا غيرهم هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الحمد لله أمن علينا بهذا المجلس المبارك ويسر لنا أن نذكره ونشكره ونثني عليه، ومن علينا بالعقول التي تعقل والأذان التي تسمع. الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت العليم الكريم، يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا عالم السر والنجوى. إليك ترفع الحاجة والشكوى لا إله إلا أنت، بابك مفتوح للسائلين وفضلك مبين للنائلين. سبحانك خالق المخلوقات وواهب الحياة وباعث الأموات عظيم الملك والسلطان دائما النعم والإحسان، لا إله إلا أنت، أنت المفر وإليك الملجأ، وأنت المحيط بالأكوان يا ذا الجلال والإكرام. أسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اغفر لنا كل ذنب واحفظنا من كل ذنب وفرج عنا كل كرب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر قلوبنا وعدنا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.